هذا مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. ما زالت تأملاتنا في سفر دانيال مستمرة بينما ننتهي من الفصل الخامس من السفر. رأينا الله يتدخل أثناء وليمة بيلشصر الماجنة ويكتب بضعة كلمات على حائط قاعة الوليمة. لم يتمكن بيلشصر من الوقوف على قدميه حينما شاهد اليد تكتب على الحائط. حينما تدارك بيلشصر نفسه أمر باستدعاء الحكماء وطلب منهم تفسير الكتاب التي على الحائط. ورغم أنه قدم لهم مكافأة مجزية جدا، إلا أنهم لم يتمكنوا من تفسير المكتوب. وهنا جاءت الملكة الأم زوجة نبوخذ نصر، جاءت لمساعدة الملك في محنته، وها هي تقول له إنه يوجد رجل في مملكته يدعى دانيال مملوء بالروح ويمكنه أن يفسر الكتاب. وهكذا أمر بيلشصر باستدعاء دانيال وعرض عليه ما عرضه على الحكماء من مكافآت، ولكن دانيال رفض. وقبل أن يقوم بتفسير الكتاب التي على الحائط فإنه يقدم لبيلشصر أفضل عظة يسمعها في حياته. قال له دانيال كيف أن الله تعامل مع جده نبوخذنصر، فقد وضعه الله على العرش وأعطاه مملكة عالمية، ثم ذكره بالحادثة المهينة التي تعرض لها جده نبوخذنصر، فربما كان يذكره بأنه إن كان يتعظم ويتكبر فربما كان هذا بسبب سكره أو جنونه. كان بيلشصر مغرورا ومتكبرا، ورغم أنه كان على دراية بجنون جده نبوخذنصر وانحطاطه إلى مرتبة الحيوانات، إلا أنه لم يتعظ بهذا الدرس، بل إنه ارتكب خطية مريعة باستخدامه لآنية الرب المأخوذة من هيكل الله في أورشليم. فقد أهان اسم الإله الحقيقي باستخدامه المشين لتلك الآنية، ومع أنه كان يعرف الحقيقة إلا أنه رفضها. والله صديقي المستمع يدين هؤلاء الذين يعرفون الحقيقة ويرفضونها. وما أحوجنا يا عزيزي إلى معرفة ما يقوله الكتاب المقدس. لقد اكتفينا من كثرة المواعظ، واكتفينا من الأشخاص الذين يقولون لنا عن أرائهم الشخصية، فنحن بحاجة لمعرفة ما يقوله الله، لأن هذا هو الشيء المهم. والآن يختم دانيال عظته بالقول بأن الكتابة هي من الله الذي سخر منه بيلشصر وجدف عليه. وقد يتساءل البعض ما إذا كان بيلشصر قد ارتكب الخطية التي لا تغتفر، لكني سأدعك أنت عزيزي المستمع تجيب عن هذا السؤال، إلا أن الواضح هنا هو أن بيلشصر قد أضاع على نفسه آخر فرصة لقبول الحق. استمع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من دانيال ابتداء من العدد 25، تقرأها لنا مشكورة الأخت رندا.
وهذه هي الكتابة التي سطرت: منى منى تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام: منى أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. حينئذ أمر بيلشصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة.
منى منى تقيل وفرسين، وهذا تفسير الكلام: منى أحصى الله ملكوتك وأنهاه. كان تفسير كلمة منى هو أحصى، ثم تتكرر الكلمة مرة أخرى أحصى أحصى، وهي تعني أن الله أحصى أيام مملكة بابل. ونقرأ في المزمور 90 إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة، والله وحده الذي يعلم متى تكون نهاية أيامنا. منا منا، أي أن الله أحصى أيام مملكة بابل، فالله يحتفظ بسجل عن كل لحظة نعيشها في كل يوم، وهو يحدد مسبقا طول أيامنا أو حياتنا، وليس باستطاعتنا نحن أن نغير ذلك. عدد 27، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. كلمة تقيل تعني ببساطة يزن، فقد وضعت بابل على ميزان الله فوجدت ناقصة، فشعب بابل لم يزنوا بما فيه الكفاية، فقد كان وزنهم خفيفا. لقد رفع الله من شأن بابل فيما مضى، أما الآن فسوف يحط من شأنها. لماذا؟ لأن بابل لم ترتقي إلى معايير الله ومقاييسه. نقرأ صديقي المستمع في الفصلين 2 و3 من سفر الرؤيا عن الكنائس 7 في آسيا الصغرى، وهناك نجد الرب يسوع المسيح واقفا في وسط المنارات التي تمثل الكنائس ليدين المنارات التي لا تضيء، وهو يدين الكنائس في يومنا هذا أيضا. وقد يكون وزننا جيدا بالمقاييس البشرية، لكن المسيح يزيننا بالميزان الإلهي، وكما قال لكل واحد من الكنائس: توبي، لقد وزنت فوجدت ناقصة، فإنه يقول الشيء نفسه لي ولك يا أخي. فبرنا ليس ناقصا فحسب، بل هو كالثياب البالية، وبر المسيح هو الوحيد القادر على اجتياز الاختبار بنجاح. نقرأ في رسالة روميا الفصل 3 من عدد 21 إلى 23، وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وكما ترى عزيزي المستمع، فإن الله يزن أعمال الإنسان. عدد 28، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لماد وفارس. إن كلمة فرس هي صيغة المفرد من كلمة فرسين المذكورة في الآية 25، وهي تعني أقسام. فسوف يتم تقسيم مملكة بابل الآن، وتعطى للماديين والفرس، وبعبارة أخرى فسوف يتم استئصال الرأس الذي من ذهب. لقد حان الآن وقت الذراعين اللذين من فضة، فالله يتحكم بممالك العالم. وقد كتب النبي حزقيال في نبوته الفصل 21 يقول: منقلبا 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 أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. فسوف يستمر الله في تقليب الممالك إلى أن يأتي المسيح. المسيح هو ذلك الحجر الذي قطع بغير يدين كما رأينا في الفصل 2 من سفر تأملنا، وهو الذي سيؤسس مملكته هنا في يوم ما. عدد 29، حينئذ أمر بيلشصر أن يلبس دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويناد عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. ومرة أخرى لاحظ عزيزي المستمع دقة سفر دانيال في قوله: ويناد عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. فقد كان نابونيدوس هو الملك الحقيقي، وكان بيلشصر حفيد نبوخذ نصر هو الثاني. عدد 30 و31، في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. في تلك اللحظة التي كانت فيها الوليمة قائمة، كان الماديون يزحفون تحت أسوار بابل عبر القناة التي كانت تمد بابل بالماء. وكما ذكرت سابقا يا صديقي، فقد كانت هناك قناة تمد المدينة بالماء، وقد قام جيش الماديين بتحويل مجرى الماء والزحف إلى داخل المدينة عبر هذه القناة. ويذكر التاريخ أن الجيش وصل إلى داخل المدينة قبل أن يتمكن حراس المدينة من إدراك وجود أي خطر، وقد قام المؤرخ اليوناني زينوفون بتدوين الطريقة التي قام بها الفرس باحتلال المدينة. وهكذا عزيزي المستمع، قتل بيلشصر فقد وزن ووجد ناقصا، والله هو من قام بذلك، فهو يستخدم ميزانه ومعاييره، وهو يقول لي ولك يا صديقي: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. فأنا وأنت أخي الكريم ناقصين في ميزان الله، نحن خطاة، والله يقدم لنا الخلاص، وكما رأينا فقد رفض بيلشصر الله وكان مصيره القتل. وهكذا صديقي أصبح داريوس المادي حاكم مملكة الفضة، فقد هاجم المدينة بغتة ودمر بابل. وقد تنبأ النبي إشعياء عن سقوط بابل في الفصل 21 من نبوته، وفي المستقبل سوف تسقط بابل الأخرى في يد الله، وهذا ما سنراه في سفر الرؤيا الفصل 18، وعندها سوف تنتهي حضارة الإنسان المتبجج والمتكبر. بهذا نصل صديقي المستمع إلى الفصل السادس من دانيال. قد يكون الفصل السادس من سفر دانيال من أكثر الأجزاء المعروفة في الكتاب المقدس عموما وفي هذا السفر خصوصا، فهذا الفصل يتحدث عن إلقاء دانيال في جب الأسود. هل توقفت عزيزي المستمع لحظة للتفكير في أن دانيال قضى ليلة واحدة فقط في جب الأسود، لكنه قضى حياته منذ أن كان في 17 من عمره إلى أن بلغ 90، قضاها وهو في قصر ملوك وثنيين، فقد كانت معيشته في القصر أخطر من قضائه ليلة في جب الأسود، فالأسود لم تتمكن من المساس به، أما هناك في قصر نبوخذ نصر ونابونيدس وبيلشصر وداريوس وكورش، وهم جميعهم ملوك وثنيون، فقد كان دانيال هناك معرضا لخطر دائم، إلا أن دانيال حظي بامتياز تعريف عدد من هؤلاء الملوك بالإله الحي الحقيقي. لقد قضى دانيال ليلة واحدة فقط في جب الأسود، لكننا سنتأمل في ذلك لأن لنا في هذه الحادثة عبرة ودرسا، ومع نهاية هذا الفصل نكون قد وصلنا إلى نهاية القسم التاريخي من هذا السفر، وقد تم سرد كل حادثة تاريخية لغرض ما ولغاية معينة. وهذه الحادثة بالتحديد في حياة دانيال هي مثال آخر على قدرة الله الحافظة، وصورة أخرى عن الكيفية التي سيقوم الله بواسطتها بحفظ البقية أثناء فترة الضيقة العظيمة. ويعد هذا الفصل شبيها بالفصل الثالث الذي قام فيه الله بإنقاذ أصدقاء دانيال الثلاثة من أتون النار. وكما أن هنالك تساؤلا حول غياب دانيال في الفصل الثالث، فهنالك تساؤل أيضا حول غياب رفاقه الثلاثة في هذه الحادثة، وما من شك في أنهم حذوا حذو دانيال في طاعتهم لله. وبما أن هنالك فجوة زمنية بين الحادثتين، فربما كانوا أمواتا وقت تعرض دانيال لهذه المحنة. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الفصلين الثالث والسادس من دانيال يقدمان لنا جانبين من حفظ البقية، أي الأمة القديمة وشعوب الأمم أثناء فترة الضيقة العظيمة. ففي الفصل الثالث كان التركيز منصبا على الضغوط التي تحدثها كراهية الإنسان واضطهاده، وفي هذا الفصل نجد بأن التركيز ينصب على كراهية إبليس واضطهاده. والرسالة التي لدينا هنا في هذه الأيام هي: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أنا وأنت صديقي المستمع نعيش في قفص أسد، وهذا القفص هو العالم، وهنالك أسد ضخم يزأر ويجول في القفص ذهابا وإيابا، والرسول بطرس يدعو هذا الأسد خصمنا، إنه إبليس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات التسع الأولى من الفصل السادس من دانيال.
حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء أحدهم دانيال لتؤدي المرازب إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازب لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي.
مع بداية هذا الفصل ننتقل مرة أخرى إلى الأحداث التاريخية، فقد زالت الآن مملكة بابل الرأس من ذهب ولم يعد لها مكان بين قوى العالم، وعوضا عنها جاءت إمبراطورية ماد وفارس المتمثلة باليدين من فضة في حلم نبوخذنصر. أما داريوس المذكور هنا فهو داريوس كياكساريز الثاني بحسب التاريخ غير الديني، وقد حكم لمدة 2 فقط. أما كورش الذي جاء بعده فقد كان ابن أخت داريوس المدعوة موندين وابن قمبيز الفارسي، وهذا هو سبب اتحاد إمبراطورية ماد وفارس التي أصبحت تحكم العالم بعد زوال إمبراطورية بابل. ورغم أننا انتقلنا إلى إمبراطورية أخرى، إلا أننا ما نزال نرى دانيال في منصب رئيس الوزراء في عهد داريوس. وحينما تأملنا في التمثال المتعدد المعادن في الفصل الثاني قلنا بأن التمثال يصور التدهور والانحطاط بعدة طرق، فقد كان هنالك انحطاط في المكانة وفي نوع المعادن إلى آخره. ويمكننا هنا صديقي المستمع أن نرى بوضوح أن هذه الإمبراطورية أقل شأناً من إمبراطورية بابل، فقد كان حكم نبوخذنصر استبداديا مطلقا، فهو لم يشارك أحدا في السلطة. أما داريوس فقد كان لديه 120 حاكما يشاركونه المسؤولية والقيادة، وقد وضع داريوس على هؤلاء الحكام 3 وزراء يعملون بمثابة ضباط ارتباط بين هؤلاء الحكام والملك. وهكذا فقد كان هناك توزيع في المهام والمسؤوليات والقيادة، وقد قرأنا بأن هؤلاء الوزراء 3 الذي كان دانيال واحدا منهم كانوا معينين لكي يجنبوا الملك أي خسارة. وهذا يعني أنه كان ينبغي على الوزراء أن يحولوا دون قيام الحكام بسرقة الملك أو التحايل عليه بأي طريقة كانت، وكان دانيال متفوقا على الوزراء 3، ويبدو بأن دانيال كان في 80 من عمره في ذلك الوقت. عدد 3: ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازب لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. نرى هنا أن دانيال كان متفوقا. أما عبارة لأن فيه روحا فاضلة فتعني أنه كان مملوءا من روح الله، وقد كان الملك داريوس يثق به كثيرا ويفكر في جعله الرجل الثاني بعده في المملكة. ما أحلى أن يكون المؤمن موضع ثقة المسؤولين في بلده من دولة وحكومة ومؤسسات، فهذا يرفع من اسم المسيح في تلك البلد. الأمانة في هذا المجال مطلوبة جدا أخي المستمع، وليعن الرب على ذلك.